الثاني مصطح، صحابي اسمه مصطح، مصدر ده اسمه مصدر، لا مش صحابي، لا مش هو مصطح، ده اسمه مصدر، الثاني اسمه مصطح، مصطح بن أثاثة ده صحابي، انما مصدر ده رجل كان اسلم ومن التابعين ليس من الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم في حد، ما فيش حد ركب البحر في زمن الصحابة، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب البحر الا في زمن معاوية بن ابي سفيان. قال المصنف رحمه الله: باب في قطع النباش. حدثنا مسدد حدثنا حمار بن زيد عن ابي عمران عن المشعث ابن طريف عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. فقال: كيف انت اذا اصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف، يعني القبر؟ قلت: الله ورسوله اعلم، او ما خار الله ورسوله. قال: عليك بالصبر، او قال: تصبر. قال ابو داود: قال حمار بن ابي سليمان: يقطع النباش لانه دخل على الميت بيته. وهذا الحديث صحيح، صححه شيخنا الألباني، وهو التاسع بعد المئة الرابعة بعد الألف الرابعة. وقوله باب في قطع النباش، والنباش والذي ينبش القبور ويسرق الأكفان، النباش والذي ينبش القبور ويسرق الأكفان. وكثير من العلماء اعتبروا أن الكفن إذا زاد ثمنه على ربع درع على ربع دينار أنه حرز ولا يجوز لأحد سرقته، والسرقة أو أخذه يعتبر سرقة لأن الكفن حرز. وأورد أبو داود هدى هذا الحديث، وظاهر الحديث أنه ليس فيه علاقة بين قطع يد النباش، لكن من فقه الإمام أبي داود جاء بهذا الحديث ليثبت بأن القبر بيت، وأن الذي دخل على الميت في مكانه سارق، لأنه دخل إلى بيته بغير إذنه وأخذ حاجته بغير إذنه، فيسمى إيه؟ فيسمى سارق. لذلك في آخر الحديث قال: قال حمار بن أبي سليمان: يقطع النباش لأنه دخل على الميت بيته. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر رضي الله عنه: كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف، يكون البيت فيه بالوصيف، يعني تدفع عبد وتشتري بقبر، تشتري يعني عبد، شوف عبد ثمنه كام، هتشتري بقبر لكثرة الموتى ولعدم وجود المدافن، تشتري بثمن عبد الايه القبر. فلذلك قال: يكون البيت اللي هو القبر يعني بالوصيف، بوصيف او بخادم. وطبعا الناس مضطرون الى الدفع حتى يدفنوا موداهم، لان الارض ستضيق على الناس، وهذه من علامات اخر الزمان كما سبق ان ذكرنا في باب الفتن والملح. في اخر الزمان سيكثر القتل، سيكثر القتل حتى ان الناس يموتون ولا يجد من يدفنهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل، حتى يقتل، حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. ماشي اتقتل ليه؟ ما اعرفش. طب انت قتلته ليه؟ ما اعرفش. لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وهذه فتنة عمياء، نسأل الله تبارك وتعالى أن ندرك هذه الأيام، وأن يختم لنا لكم بخاتمة السعادة، وأن يحيينا وأن يقبضنا إليه غير مفتونين. فهنا الإمام أبو داود سمى القبر بيت، وجاء بالدليل على هذا المعنى، وأورد رحمه هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى القبر فيه بيتا، ومعنى ذلك أن من فتح القبر هو مثل من فتح الباب، ومن دخل على القبر على الميت كمن دخل على صاحب بيت بيته، فهذا يعد سارق. أما عن إسنادي قال: حدثنا مسدد هو ابن صرهد البصري، حدثنا حمار بن زيد، مسدد ثقة وحمار بن زيد ثقة، عن أبي عمران الجواني واسمه عبد الملك بن حبيب، عبد الملك بن حبيب وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن المشعث بن طريف مقبول الحديث، أخرج له أبو داود وابن ماجه، عن عبد الله بن الصامت ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن أبي ذر واسمه جندب ابن جنادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا نباش القبور هذا عنده قسوة قلب، عياذا بالله، عنده قسوة قلب، يعني يكون يجرد الميت الذي لا حول له ولا قوة ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه، يجرده مما يستره هذا يعني قاس القلب، نسأل الله العفو والعافية. طيب طيب، كان ورد على هامش هذا بعض الناس في بلادنا يسرق الجثث كاملة ليبيعها لطلبة كلية الطب، فهل هذا يحد؟ الجواب، هذا أسوأ من النباش، هذا أسوأ من النباش. الذي يريد الكفن يعني من الميت هذا أسوأ منه، فهو بلا شك يقطع، يعني الذي يسرق جثة الميت ليبيعها هذا تقطع يده لأنه سارق. أنا إذا كنا نقطع اليد في سرقة القماش فما بالك بسرقة الجثمان نفسه، فتقطع يده. سؤال آخر كان على الهامش، يعني ما حكم نفش قبور الكفار لأخذ ما عندهم من الحلي؟ الكفار يعتقدون بأن الميت إذا مات يدفن معه ما معه من مال وما معه من حلي وذهب وكذا وعطور وكذا وكذا. طبعا أهل العلم قالوا إن هذا أولا تضييع للمال، هذا الذي يفعلونه سفه وتضييع للمال، وقالوا إذا كان سيترتب على ذلك مضرة، إذا كان سيترتب على ذلك مضرة فالمنع أولى، أما إذا لم يكن سيترتب على ذلك مضرة فلا حرج، فلا حرج، لأن هذا من تضييع إيه؟ هذا من تضييع المال. وأنا أرى إن المنع أولى، أرى إن المنع إيه؟ أولى. ليه؟ المنع أولى لما يعني يحوط الناس الآن، العالم كله الآن صار كقرية واحدة، وصاروا الآن يرعون كاميرات مراقبة في كل مكان، فلو أن رجل فعل هذا الأمر ويعني التقطته هذه الكاميرات لن يقال بأنه يحافظ على مال أو لا يريد أن يتلف المال أو يضيع المال، إنما سيقال عنه إيه؟ مجرم أثيم وفعل وفعل وفعل. فالمسلم يرضى بنفسه مثل هذه الأشياء. لا، ده مش بيتكلم على البحث عن الآثار، ده أنا بتكلم على اللي بينبش قبور الكفار عشان يسرق ما عندهم من ال... ده غير الآثار، ده موضوع وده موضوع. ثم قال المصنف رحمه الله: باب في السارق يسرق مرارا. ده باب كويس، باب في السارق يسرق مرارا، يعني يسرق أكثر من مرة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد ابن عبد الله ابن عبيد ابن عقيل الهلالي، حدثنا جدي عن مصعب ابن ثابت ابن عبد الله ابن الزبير عن محمد ابن المنكدر عن جابر ابن عبد الله قال: جاء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه. فقال: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: اقطعوه. قال: فقطع. ثم جاء به ثانية فقال: اقتلوه. فقال: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: اقطعوه. قال: فقطع. ثم جاء به ثالثة فقال: اقتلوه. قال: يا رسول الله، إنما سرق. قال: اقطعوه. ثم أتي به الرابعة فقال: يا رسول الله، إنه سرق. فقال: اقتلوه، أو قال: اقطعوه. فأتي به في الخامسة فقال: اقتلوه. قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجترناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجار. طبعا هذا الحديث حسن، حسنه شيخنا الألباني، الحديث العاشر بعد المئة الرابعة، بعد المئة بعد الألف الرابعة. طبعا هذا السارق تكررت منه السرقة أربع مرات، أما في الخامسة فإيه؟ فقتل. أما في الخامسة فقتل. طبعا لأن العلماء قالوا أن السارق أول مرة بتقطع يده اليسرى، تقطع يده اليسرى، اليسرى. هم اختلفوا اليسرى ولا اليمنى، فمن العلماء من قال اليمنى ومن العلماء من قال اليسرى، لكن رجح جماعة من العلماء اليسرى، قالوا: حتى نعطيه الفرصة ليتعامل باليمين، يأكل باليمين ويشرب باليمين، ولا نحرج عليه ولا نشدد عليه. فإذا سرق الأولى تقطع يده الإيه؟ اليسرى. إذا سرق في الثانية تقطع يد رجله اليمنى، مش إيده، رجله اليمنى، ها؟ خلف خلاف. إذا سرق في الثالثة تقطع يده اليمنى، وإذا سرق في الرابعة تقطع رجله الإيه؟ اليسرى. طب بالله عليك، واحد إيديه الاثنين مقطوعين ورجله الاثنين مقطوعين، هيسرق إزاي ابن الذين ده؟ ها؟ هيسرق إزاي ده؟ بس ده يبقى مجرم ابن الذين ده. فلما سرق في الخامسة قطع، قتل. لما سرق في الخامسة قتل. طبعا بعض العلماء قال بأن هذا الحديث في إسناده نكارة وفي إسناده ضعف، وقالوا بأن النكارة فيه من جهة أنه من أول وهلة قال اقتلوه، ثم تكرر ذلك أربع مرات، وكلها يقول اقتلوه، وليس هذا من هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعض العلماء وجهها بأنه يجوز للإمام التعزير حتى يصل التعزير إلى القتل، لكن يعني برضو الحديث إن كان الشيخ الألباني حسنه، لكن لما يذكره أيضا يعني في الضعيف ضعيف سنن أبي داود. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد ابن عقيل الهلالي صدوق أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. حدثنا جدي أو حدثنا جدي وهو عبيد بن عقيل وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي عن مصعب ابن ثابت بن عبد الله بن الزبير لين الحديث أخرج له أبو داود والنسائي عن محمد ابن المنكدر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه صحابي وهو أحد سبع ورد بكثرة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المصنف رحمه الله فقال باب في تعليق يد السارق في عنقه، باب في تعليق يد السارق في عنقه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عمر بن علي حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة أمن السنة هو؟ قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنق في عنقه. وهذا الحديث صحيح صحاب شيخنا الألباني وهو الحادي عشر بعد المئة الرابعة بعد الألف الرابعة. قوله باب في تعليق يد السارق في عنقه، يعني هل يشرع أن تعلق يده في رقبته؟ بعض العلماء يعني قالوا نعم يصح، وبعضهم قال لا يصح، ولكن هذا الحديث أظن في ضعف، أظن في ضعف لحظة لأن الشيخ الألباني سكت عنه، في ضعف الشيخ الألباني سكت عنه لكن فيه ضعف. بعض العلماء قال بأنه تعلق يده اعتمادا على هذا الحديث، لكن هذا الحديث فيه ضعف، وأهل العلم أو جماعة من أهل العلم قالوا لا، لأن الأصل أن الحدود زواجر وجوابر، الحدود زواجر وجوابر، فلا نريد أن نفضحه ما دام أن الله تبارك وتعالى يعني قد ستر عليه وأنه قد أقيم عليه الحد والحد كفارة كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا يحق لنا أن نشهر به، لا يحق لنا أن نشهر به. فإذن لا يجوز تعليق اليد في رقبة السارق. أما عن إسناد هذا الحديث قال حدثنا قتيبة بن سعيد ابن طريف ابن جميل البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة حدثنا عمر بن علي بن عطاء ابن المقدم ثقة وكان يدلس تدليسا شديدا أخرج له أصحاب الكتب الستة حدثنا حجاج أو الحجاج بن أرطاة صدوق لكنه كثير الخطأ والتدليس، وهنا مع كون كثير الخطأ راه بالعنعنة يعني إذن إيه دلس. وحديثه أخرج له حديثه أخرجه البخاري تعليقا في الأدب ومسلم أصحاب السنة عن مكحول الشامي، ومكحول ثقة لكنه كثير الإرسال، وأيضا عن فهذا أيضا علة أو هذه أيضا علة. أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة عن عبد الرحمن بن محيريز ثقة ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخرج له أصحاب السنة عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف باب في بيع المملوك إذا سرق، باب في بيع المملوك إذا سرق. اقرأ. مين ماله يرحمه الله وكان شديد التدليس. نحمكم الله. نعم هذا حديث ضعيف ضعفه شيخنا الألباني وهو الثاني عشر بعد المئة الرابعة بعد الألف الرابعة. قوله إذا سرق المملوك فبيعه ولو بنش، النش عشرون درهما، النش قنت كان عشرون درهما ومقداره نصف أوقية لأن نصاب الفضة 200 درهم والنصاب خمس أواقي والأوقية 40 درهما. فهنا الحديث ضعفه شيخنا الألباني، والشيخ العباد يقول لكن يبدو أنه ليس بضعيف وذلك لأن رجاله لا بأس بهم، ويشهد له الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعه ولو بحبل من شعر متفق على صحته. يعني الحديث في خلاف تصحيح وتضعيفه، الشيخ الألباني قال ضعيف، الشيخ العباد قال ظاهره ليه الصحة. قوله حدثنا موسى ابن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، حدثنا أبو عوانة والضاحي بن عبد الله الأشكري ثقة، عن عمر ابن أبي سلمة صوق لكنه يخطئ كثيرا، أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن، عن أبيه أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد سبعة، عرف بكثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله باب في الرجم، باب في الرجم، اقرأ. نعم، هذا الحديث حسن الإسناد والثالث عشر بعد المئة الرابعة بعد الألف الرابعة. قوله باب في الرجم، والرجم يكون للمحصن، وهو الذي تزوج وحصلت له الفائدة من الزواج عن طريق الحلال، ثم بعد ذلك وقع في الزنا وهو الحرام، فتكون عقوبته شديدة مغلظة، وهي تختلف عن عقوبة البكر الذي لم يذق العسيلة ولم يستمتع بالحلال، فصارت عقوبة البكر الجلد مئة وتغريب عام. أما من كان محصنا سواء كان رجلا أو امرأة فإنه يرجم، وكان نزل في القرآن الكريم آية كانت تسمى آية الرجم، لكنها نسخت نظما وبقيت تلاوة، نسخت نظما وتلاوة وبقي الحكم، نسخت نظما وتلاوة وبقيت حكما. وكانت هذه الآية تقرأ والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقد جاء بيان ذلك أن هذه الآية كانت موجودة وأنها نسخت، وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة فيها الرجم، كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم الماعز، وكما رجم النبي صلى الله عليه وسلم الأسلمية، وأيضا كما في قصة والد العسيف الذي قال فيه سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم. ثم في آخر الحديث قال وغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فالرجم جاء في أحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكذلك جاء في الحديث الذي فيه إضافة الجلد إلى الرجم من حديث عبادة بن الصامت البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب، والرجم والجلد. وجاء في القرآن الكريم مما بقي حكمه ونسخت تلاوته، ومعلوم أنه قد ينسخ الحكم والتلاوة، وينسخ الحكم دون التلاوة، وتنسخ التلاوة دون الحكم. ومن معنى في هذا الحديث هو شاهد لنسخ التلاوة دون الحكم، فالحكم موجود والرجم ثابت مستقر بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتلاوة منسوخة، وعكس هذا الأمر نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. ومثاله قصة اعتداد المتوفى عنها زوجها، فاللاتي يتوفى عنهن أزواجهن كنا تربصن سنة، فنسخت بالاعتداد أربعة أشهر وعشرة. أما نسخ الاثنين الذي هو الحكم والتلاوة فذلك جاء في العشر الربعات التي جاءت في الحديث، كان فيما أنزل عشر ربعات معلومات يحرمن، فنسخنا بخمس معلومات، فإن الخمس المعلومات منسوخة التلاوة بقية الحكم، والعشر منسوخة التلاوة ومنسوخة الحكم، وهذا هو الذي معنا، وهو من جنس الخمس الربعات حيث نسخت التلاوة مع بقاء الحكم. وأورد أبو داود رحمه الله تبارك تعالى هنا حديث ابن عباس في قوله واللذان يأتيانها منكم فآذوهن فإن تابا وأصلح فأعرضوا عنهما، قال نسختها آية النور الزانية والزاني، وذلك أنه كما جاء في هذه الآيات فأنسقوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. وجاء أيضا بيان ذلك في السنة، قد جعل الله لهن سبيلا، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصول الجلد والرجم، كما في حديث عبادة بن الصامت والجلد وتغريب سنة، في وذلك في حق الوتر. وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، المقصود بالفاحشة هنا الزنا عياذا بالله، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، يعني أنه لابد من إحضار أربعة شهود لثبوت الزنا، أربع شهود لابد، ولا يكفي شاهد واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، ولا يكفي أربعة واحد فيهم يقول رأيتوه في وضع مخل، يعني لو أربعة واحد قال أنا شفتهم في وضع مخل بس كده على العموم كده، لا، لابد أن يشهد أنهما زانيا وأنه رأى الرجل مع المرأة كالفيلم في المكحلة، هو ده ليه، حتى لا يكون هناك إيه يعني شكل أي شيء. ولابد من توافر هذه الشروط، وذلك لخطورة هذه الجريمة وصعوبة الحكم الذي سيترتب عليه. ويقابل هذا كله الاعتراف، يعني يقابل هذا كله ليه الاعتراف، يعني إذا جاءت واعترفت أو إذا جاء واعترف فإن هذا كله يغني عن الشهود وعن ذكر. وقال الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يدفعهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه الآية جاءت في حكم النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم أتى بالحكم الذي يشمل الرجل والمرأة فقال: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. وذكر الرجل أو ذكر الرجل بعض المرأة ثم جمعهما، والرجل ما له ذكر منصوص يعني كما نص على النساء، لكنه ذكر بعد ذلك فيما يتعلق بالجمع، حيث قال: واللذان يأتيانها منكم، يعني من الرجال والنساء. وجاء أيضا ذكر المرأة ثم ذكر الرجل في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. ثم ذكرت الآية: الزانية ثم الزاني. لكن هنا فيما يتعلق بالرجال ما ذكر رجلا على سبيل الانفراد، لكنه جاء مندرجا في حال الجمع بقول: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فآذوهما. إذن يعني هذه الآية حدث فيها نسخ كما ذكر. طيب، قول: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ثقة أخرج له أبو داود، حدثني علي بن حسين بن واقد صدوق لكنه يهين، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم في مقدمة الصحيح أصحاب السنن، عن أبي حسين بن واقد ثقة لكن له أوهام، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن، عن يزيد النحوي ثقة أخرج له البخاري في الأدب وأصحاب السنن، عن كلمة مولى ابن عباس ثقة أخرج له أصحاب كتب الست، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبر وترجمان القرآن وحبر الأمة. اقرأ. فيها قول كثيرة قالوا بأن المرأة سبب الإغراء، لأن المرأة كانت سبب الإغراء، لولا أنها سمحت لما انفتح الباب، يعني لولا أنها أذنت وسمحت، لأن الأصل المرأة تعيش في حصن، المرأة تعيش في حصن، حصن هذا الحصن وهو البيت الذي تعيش فيه يسمى حصن، والحجاب الذي تلبسه يسمى حصن، والنسب الذي تنتسب إليه يسمى حصن ليه؟ والمناسبة تحكم له، والزوج الذي هي إذا كانت متزوجة تحته يسمى حصن. فهذه الحصون كلها لا يس إذا سمحت هي لأحد أن يتخطاها فكانت هي المتسببة، فكانت هي ليه المتسببة. لذلك تجد أن المرأة المظلومة التي دخل عليها رجل هجم على بيتها فانتهك عرضها قسوة أو يعني عنوة أو بالقوة، تجد ان الشرع يعامل معاملة قاسية جدا، يقيم على حد الايه حد الحرابة، حد الحرابة. فلذلك قال: الزانية والزاني، لان الزنا لا يحدث الا اذا مالت المرأة، الا اذا مالت المرأة. واقرأ في قصة يوسف عليه السلام، الله تبارك وتعالى قال: الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الايه من الجاهلين. وشوف في مطلع الايات: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. فالمرأة يعني في اغلب الاحوال اذا لم تكن تريد لا يحدث هذا الامر، لكن اذا ارادت المرأة حدث، ومهما كلفها ذلك من ثمن، مهما كلفها ذلك من ثمن. نسأل الله العفو والعافية. اقرأ. اشكرا. ما هو جاي هنا الشيخ ذكره هنا اللعان مذكور في الباب. اللعان هو الشيخ الامام ابو داود اورده في الباب. اللعان رجل رمى امرأته بالزنا هو دخل ما شافها هو لوحده شافها معه الشهود. فهنا اللعان هو يحلف اربع ايمان وهي تحلف اربع ايمان اربع ايمان وخمسة ان لعنة الله عليه كان من الكاذبين وهي ايضا تحلف اربع ايمان وخمسة ان لعنة الله عليه ان كان من الصادقين ويفرق بينهم. وهذا التفريق لا ترجع اليه ابدا. يعني اذا حدث اللعان بين رجل امرأة من فشل لعب بعض تاني ابدا حتى لو هي تزوجت وهو تزوج وطلقت لا يجوز خلاص لان اللعان ده امر صعب جدا. نسأل الله عفو العافية. اقرأ يا ابو حمزة. نعم هذا حسن المقطوع هذا الأثر حسن المقطوع وهو الرابع عشر بعد المئة بعد الألف الرابع. وفصل هنا بقوله أو يذر الله لهن سبيلا يعني حدا وهو الرجل في حق المحصن والجلد والتغريب في حق الأبكار. قوله حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت حدثنا موسى بن مسعود. أحمد بن محمد بن ثابت مرة ذكره وموسى بن مسعود صدوق لكنه سيء الحفظ. أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن شبل بن عباد ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير. عن ابن أبي نجيح عبد الله بن أبي نجيح ثقة أخرج له أصحاب كتب الست. عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الست. وهذا يقال له مقطوع لأن المتن ينتهي إسناده إلى التابعي اقرأ. نعم هو فين صفية؟ سفيان بن سعيد الثوري ثقة. أنا آسف خدش بالي ما اقرأ. سعيد بن أبي عروبة نعم هذا الحديث صحيح صحيح شيخنا الألباني وخمس عشر بعد المئة الرابعة بالألف الرابعة. وحديث عبادة بن الصامت فيه تفسير ومعلوم بأن السنة تفسر القرآن حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. وهذا الحديث وأمثاله يرد به على هذا الأزهري أو هذا المدعي الأزهرية هذا الأبله الأنوك المعتوه الذي لا أرى إلا أنه رجل مسلط علينا ومسلط على أهل الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلط عليه من يهلكه لأنه صار فتنة لكثير من الناس المدعو ميز ولا نصر ده. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. وهذه تفسير لقوله تبارك وتعالى حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قوله خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مئة والردم بالحجارة والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام معناه أن الجلد يكون للجميع فمن كان بكرا ومن كان ثيبا فإنه يجلد إلا أن الثيب يضاف إليه الرجم والبكر يضاف إليه التغريب لمدة سنة. وهذا الذي جاء في حديث عبادة بن الصامت فيه زيادة التغريب على ما جاء في القرآن في حق الأبكار لأن يعني الذي جاء في القرآن الزانية والزاني فاجلدوا لكن التغريب جاء في السنة. يعني حكم التغريب للزاني البكر جاء منين؟ جاء من السنة كما نقول لمصر وأمثاله. الله تبارك وتعالى قالوا أقيموا الصلاة لكن فروض الصلوات الخمس والأعداد هذا جاء من السنة. إذا السنة مفسرة ومبينة للقرآن الكريم والسنة والقرآن كلاهما وحي من عند الله. قال الله جل ذكره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال صلى الله عليه وسلم ألا إن ما قال الله، الا ان ما قال رسول الله مثل ما قال الله، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل قول الله تبارك وتعالى في التشريع والحكم. فلا ينبغي الانسان ان يرد سنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وقد جاء من حديث عمر انه قال: اخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل لا نجد الرجل في كتاب الله. وقد حصل هذا الذي خشيه عمر، فقد نزل من الخوارج قديما من يقول ان الرجل ليس في كتاب الله فانكروه. وجاء في عصرنا هذا من العلمانيين والليبراليين والمتنورين من يقول ان الرجل ليس في كتاب الله فانكروه. واختلف العلماء في الثيب هل يجلد مع الرجل ام انه يكتفى بالرجل. فمن العلماء من قال لا يجمع عليه عقوبتين، ومنهم من قال لا يجمع عليه كلا العقوبتين، وقال منهم من قال يرجم فقط، ومنهم من قال يرجم ويجلد. وجاء واستدلوا بما جاء في قصة العسيف، ان الرسول قال واغض يا أنيس الى امرأة هذا فان اعترضت فارجمها، لم يقل له ايه اجلدها ثم ارجمها. وفي قصة ماعز والغامدية. والحقيقة الشيء الامام ابو داود رحمه الله يعني اطال النفس جدا 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 في ذكر قصة ماعز والغامدية، لدرجة تشعر باني يعني انا ما ترك طريق في قصة ماعز والغامدية الا اتى به. يعني ان شاء الله ساعة ما اصل عنده انت هتشعر بنعم الايه، هتشعر بنعم الطول. فعلا ذكر قصة ماعز والغامدية بكل الاوجه بكل الاوجه، يعني تقريبا يعني اخذ فيهم اكتر من 15 حديث تقريبا، يعني الحديث الواحد ياتي فيه اللي وصل الحال ان هو ياتي بعشر شواهد للحديث الواحد، يصل لعشر شواهد في الحديث الواحد من كثرة يعني استدلال ابو داود رحمه الله حتى يثبت هذا الحكم طيب قال حدثنا مسدد وابن مسرح البصري ثقة اخرج له ابو داود والبخاري والترمذي والنسائي. حدثنا يحيى بن سعيد القطان ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة. عن سعيد بن ابي عروبة ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة. عن قتادة ابن دعامة السدوسي البصري. عن الحسن بن ابي الحسن البصري. عن حطان بن عبد الله الرقاشي ثقة. عن عبادة بن الصمد صحابي. اقرأ. نعم هذا إسناد صحيح صحيح شيخنا الألباني السادس عشر بعد المغرب الرابع بالألف الرابع. وهذا أيضا يقال فيه مثل الذي قبله، لأنه في قال رمي بالحجارة، هنا قال الرجم، ومعلوم أن رمي الحجارة يسمى إيه؟ رجم. رمي الحجارة يسمى رجم. وإلا المعنى واحد، وإنما فرق بين الثيب والبكر بأن الثيب يرجم والبكر إيه؟ يجلد. الثيب يرجم والبكر يجلد. قال العلماء والرجم حتى يصيبه العقاب من جميع الجوانب، لأن اللذة حصلت لجميع الجسد فتكون العقوبة متساوية على جميع الايه؟ على جميع الجسد. أما عن إسناري قال حدثنا أبو بن لقية ثقة أخرج له مسلم أبو داود النسائي. حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان صدوق أخرج له أبو داود وابن ماجه. حدثنا هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن منصور بن المعتمر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الحسن بإسناد يحيى، الحسن مر معنا ويحيى القطان مر معنا، وقوله بإسناد يحيى يعني بالإسناد الذي تقدم. ثم ذكر طريقا ثالثة. كم بقي من الوقت؟ طيب نقف. نعم الرجم حتى الموت. نقف هنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.